بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: الأحبار هم العلماء، جمع حبر ويقال حبر، والرهبان هم العباد، والمقصود بالأحبار علماء هذا الكتاب. قال: والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. حصل شرك في الطاعة، شرك في الطاعة، سيأتي كلام شيخ الإسلام في هذا. والعبادة منها الطاعة كما هو معلوم. قال: فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، سبق الحديث، سبق الكلام عليه. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني أخذوا بآراء الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، تركوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال: ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فظهر بهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، شريكا في الطاعة. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا هو الشرك، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. على كل، حتى شرح هذه الآيات هو متكرر وقد سبق معنا وحصلت إعادة، واختلاف النسخ حاصل، الله المستعان. نعم نعم، سيأتي كلام شيخ السلام بإيضاح هذه المسألة أكثر. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ركز على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهو يعني ماذا خلاصة الموضوع ولب هذا الباب. قال في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين، يعني هم على قسمين، أحدهما ويصلح أحدهما على القطع أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، يعني يعرفون أن هؤلاء بدلوا دين الله ويتبعونهم مع ذلك على هذا التبديل. قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. أولئك حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فاتبعهم أولئك الأتباع معتقدين ذلك، معتقدين ذلك. وهذا من شروط تكفير المتبع أن يكون معتقدا ذلك، أن يكون معتقدا ذلك، وأن يعلم أن الشرع على خلاف ما جاء به ذلك المتبوع، يكون عالما بأن الشرع على خلاف ما جاء به ذلك المتبوع، أو يعرف أن هذا الذي اتبع فيه متبوعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يعني الشرع على خلافه. قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. أشار شيخ الإسلام إلى ما سبق ذكره من اشتراط الاعتقاد والعلم بأن هذا الذي اتبع فيه متبوعه على خلاف دين إيش؟ دين الرسل. قال فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، ما حصل منهم أنهم صلوا لهم أو سجدوا لهم، لكن اتبعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله معتقدين ذلك، وهم يعرفون أن هذا الذي جاء به هؤلاء المتبوعون على خلاف ما جاءت به الرسل، على خلاف شرع الله، على خلاف شرع الله. فمن أطاع شخصا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وهو معتقدا ذلك، وهو يعرف أن هذا على خلاف شرع الله، نعم يعني معتقد أن هذا الذي جاء به المطاع أو المتبوع يعني اعتقد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، حل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله، يعني مثلا هذا المتبوع أحل شيئا حرمه الله فأطاعه ذلك معتقدا تحليل إيش هذا الشيء الذي هو محرم في شرع الله، واضح؟ ومع ذلك يعلم أن هذا مخالف لشرع الله. نعم الماذا؟ الغلاء، الغناء. إذا اعتقد حلها، لكن بالنسبة للغنى يعني ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة حرمتها، تعرفون يعني فيها، وإن كان هناك أدلة صريحة، لكن نقصد ما نعلم أحدا من أهل العلم كفر من قال بحرمة بتحليل الغنى، وجد من يقول بتحليل الأغاني، وجد من يقول بتحليل الأغاني، لكن ما نعلم من كفر بهذه الجزئية. المسألة ليست من الظاهر من المسائل التي يكفر فيها، الظاهر لا، وجد حتى بعض المتقدمين من يحل الأغاني كابن حزم، مع ذلك ما نعلم أحد كفره بهذا الأمر. قال
يعني هنا جعل العلم لو أنهم اتبعهم بالعلم يعني لا يعلمون أنهم بجلوا،
يعذر بجهله، الجهل من موانع التكفير. قال وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، هذا الشطر الأول، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، هذا إيش الشطر الثاني، مشركا مثل هؤلاء. كلام شيخ السلام واضح أم لا؟ واضح في هذه المسألة. مع الاعتقاد، نعم،
لا يشترط العلم أنه مخالف الدين وخالف الدين، وما اعتقاده أنه مخالف،
هي نعم، لأنه قد يحصل منه طاعة لهذا المتبوع في تحريم ما أحل الله، قد يحصل طاعة، ستأتي هي القسم الثاني، يعني إن لم يكن معتقدا أو لم يكن عالما. قال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، هذا يحصل كثير، يعني يطيع المطاع أو المتبوع في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله وهو ما يعتقد هذا الاعتقاد، ما يعتقد، يعرف أنه مخالف ويعرف ما هو الحرام وما هو الحلال، فيقول شيخ الإسلام لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، يعني يعرف أنها معاصي. قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني لا يكفرون، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة بالمعروف. الكلام إلى هنا واضح؟ إذن صاروا على قسمين، ولا يكفر إلا إذا توفر الشرطان السابقان. فلو أنه اتبع هذا المتبوع وأطاعه لأي شهوة دنيوية وهو يعرف أن هذا الشيء محرم، ما يكفر، ما يكفر. لكن إن اعتقد حل هذا المحرم ويعلم أنه محرم في دين الله، هنا يعني ماذا؟ يكفر. قال ثم ذلك المحرم، الآن الكلام السابق على التابع أو المتبوع،
المتبوع
على التابع، الكلام السابق على التابع، تقسيم السابق للتابعين للذين يتبعون، بقي المتبوع. قال ثم ذلك المحرم للحلال، ولذا الكلام شيخ الإسلام تيمية. قال ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. إن كان مجتهدا، كيف يكون مجتهدا؟ قال قصده اتباع الرسول، يعني بذل جهده وأراد اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع. هذا حال المجتهد، ما كل من أخطأ أو خالف في تحليل شيء حرمه الله أو تحريم شيء حله الله يقال مجتهد. لكن كما ذكر الشيخ الإسلام شروط الاجتهاد، قال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، يعني ما وقف على الدليل، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. بعض الأصولين ذكر أن يعني من ضمن الشروط زاد أن يكون مسلما، وهذا الشرط الظاهر أنه يعني داخل في ضمن ما ذكره الشيخ الإسلام. قال فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ بل يثيب على اجتهاده الذي أطاع به ربه، لأنه بذل جهده. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله على ما سبق تفصيله، لا سيما إن اتبع ذلك في هواه ونصره باليد واللسان، يعني إذا انضاف إلى اتباعه النصر لهذا القول الباطل بيده ولسانه مع علمي أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلاف، لا يجوز لمسلم عرف الحق بأدلته أن يعدل عنه لقول أحد من الناس كائنا من كان، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. والصحيح أنه لا يقادر، أنه لا يقلد، ما دام قادرا على الاستدلال مجتهدا لا يجوز له أن يقلد غيره. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، يعني عنده حق لكن ما يستطيع إظهاره، حاله كمن يكون بين اليهود أو النصارى لا يستطيع إقامة دينه. فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، لكن أهل العلم يقولون إن كان في بلد لا يستطيع إقامة دينه فيها واجب عليه أن يهاجر، واجب عليه أن يهاجر. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، فمن كان مقيما بين ظهراني الكفار لا يستطيع إقامة دينه وجب عليه الهجرة، وأدلة الهجرة باقية في حق هذا الشخص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح في حق من ماذا؟ قال الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا خاص بمكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن صارت دار إسلام، لأن صارت دار إسلام. هناك من العلم أن يقول انقطاع حكم الهجرة مطلقا، لكن هذا القول غير صحيح، يبقى حكم الهجرة في بلدان الكفار عموما، لا سيما البلد الذي لا يستطيع المسلم إقامة دينه فيه فيجب عليه أن يخرج. قال وهؤلاء كالنجاشي وغيره. النجاشي ما استطاع أن يخرج يظهر ما استطاع من دينه. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه في النجاشي نزلت. وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. يعني في مسألة القبلة الشخص الذي ما عرف جهة القبلة ولا وجد من يسأله واجتهد وتحرى وصلى إلى جهة من الجهات ثم تبين له مثلا أنه على خلاف القبلة ما يؤمر بالإعادة، يعني فعل الذي يقدر عليه، فعل الذي يقدر عليه. قال: وأما من قلد شخصا دون نظيره، يعني يقول أنا شافعي لا أقلد إلا الشافعي ولا أخذ إلا بقول الشافعي، أو يقول أنا مالكي ما أخذ إلا بقول الإمام مالك، وهكذا يقلد شخصا دون غيره. قال: بمجرد هواه ونصره ونصره بيده ولسانه من غير علم أنه مع الحق. يتنزل هذا أيضا على الذين يقلدون أشخاصا من مشايخهم مثلا، ممن يعظمونهم وهكذا، من مشايخ طريقتهم أو رؤساء أحزابهم أو إلى آخره. يقلد شخصا دون غيره، ما يسأل إلا هذا الشخص ولا يرجع إلا إلى هذا الشخص، حتى من كان يأخذ بقوانين وأقوال معينة وضعها بعض المنظرين لحزب من الأحزاب أو فكر من الأفكار يأخذ بهذا الشيء دون غيره حتى وإن خالف الحق. يقول الشارح رحمه الله تعالى، والنقل عن شيخ الإسلام، قال: وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، يعني على الحق أو على الباطل، هذا المقلد ما يدري هل المقلد على حق أو على باطل، لكن لا يأخذ إلا بقوله. قال: فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. حتى وإن أصاب المتبوع، هذا الشخص هو مقلد يعني متبع لهوى، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. جاء في حديث مرفوع لم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر. قد وجدنا العلم أن يطلق على الذنوب شرك. ولهم من الوعيد بحسب ذلك، وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك. إيش قال الشيخ عندكم؟ الشيخ
حمد
طيب جدا. قال: وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا، وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله، يعني يعتبر هذا من اتخاذ أنداد، من اتخاذ الأنداد لله سبحانه. قال: قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.